بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه للجويني، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور سبتي بن صيليت العنزي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 437 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس السابع.
تحدثنا في الدرس الماضي عن النسخ، وعرفنا بعض مسائل مختصرة في باب النسخ، وهذا اليوم بإذن الله جل وعلا سنواصل الحديث في شرح الورقات، وموضوعنا هو تعارض الأدلة أو التعارض والترجيح، ثم بعده الإجماع. والمؤلف رحمه الله تعالى قد بين في هذه الرسالة المختصرة أن التعارض الأدلة له طرق، أو يكون هناك بعد التعارض تكون هناك بعض الطرق لحل هذا الإشكال الذي يتوهم. نعم، واضح. هذا التعارض الذي يتوهم في فهم المجتهد بيّن لنا المصنف رحمه الله تعالى وغيره من الأصوليين والفقهاء بيان كيفية حل مثل هذا التعارض. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى في الورقات في أصول الفقه، يقول رحمه الله: فصل. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر.
إذن بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان التعارض الذي يطرأ على الكلام على النطق. ومعلوم أن الأدلة إما أن تكون بالنطق أو تكون بإيش، أو بالفعل، أو أنه أراد هنا قال إذا تعارض نطقان أراد أن ينفي أو يستبعد المفهوم، وتعرفون أن المفهوم هو مفهوم النص، مفهوم النص، حتى يخرج المفهوم من مجال التعارض. فإن التعارض لا يكون إلا بإيش؟ بالمنطوق، لأن المفهوم أو المنطوق عفوا لأن المنطوق يقدم على المفهوم، فلا تعارض بين مفهوم ومنطوق، لأننا لو وجدنا مفهوم ووجدنا منطوق أخذنا تلقائيا بإيش؟ بالمنطوق. ولذلك قال رحمه الله تعالى: إذا تعارض نطقان حتى يخرج المفهوم. فإذا تعارض المنطوق هو المفهوم، يقدم المنطوق على المفهوم، يقدم المنطوق على المفهوم. المفهوم ما هو المفهوم؟ المفهوم ما معنى المفهوم؟ نقول المفهوم المنطوق معروف، النص موجود، النص ونطق النص أو لفظ النص يدل على الحكم الفلاني. المفهوم، أحسنت، فهم النص اللي فهم من هذا النص أنه يدل على كذا وكذا. فإذا تعارض منطوق ومفهوم فإننا نقدم المنطوق على إيش؟ على المفهوم. الإشكال ليس في هذه المسألة، فإن هذه المسألة واضحة جدا، وهي أنه يقدم المنطوق. لكن إذا تعارض منطوقان، منطوق ومنطوق، إذا تعارض منطوقان هذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى. قال: فإذا تعارض منطوقان فلا يخلو. انتبهوا إلى هذا النص، قال لا يخلو، إما أن يكون المنطوق الأول والمنطوق الثاني الذي فهم منهما التعارض عامين، هذا عام وهذا عام. قبل هذا الأصل في الأدلة عدم التعارض، وأن الأصل في الأدلة ليست متعارضة. التعارض أين يوجد؟ في الفهم. التعارض يوجد في فهم من؟ المجتهد، في فهم المجتهد. قال: إن كان هناك فهم لهذا التعارض فإنه ماذا يكون؟ بين، إما أن يكون بين بين إيش؟ عامين، هذا عام وهذا عام، هذا منطوق وهذا منطوق، حصل التعارض بين هذين العامين، إما أن يكون بين عامين أو يكون بين خاصين، أو يكون بين عام وخاص، أو يكون بين عام وخاص، أو بين عام من وجه وخاص من وجه. وهذه التقسيمات أصبحت عندنا كم؟ أربع حالات للأدلة، أربع حالات للأدلة. الأول منها أن تكون عامة، تعارض بين العمومات أو العامين، أن تكون تعارض بين ماذا؟ خاص، أن يكون التعارض بين عام وخاص، أن يكون التعارض ما يسمى بالتعارض الوجهي، عام من وجه وخاص من وجه. إذن عرفنا أنه لا تعارض في الحقيقة بين الأدلة، ولكن التعارض يكون في من؟ في فهم وإدراك المجتهد، في فهم وإدراك المجتهد. قال: وإذا تعارض النطقان، يقصد المؤلف بالنطقين هما ماذا؟ الدليل من الكتاب والسنة. طيب، نسمع بالتعارض والتعارض، ما معنى التعارض؟ وش التعارض الآن؟ أعطونا مفهومكم للتعارض، ما معنى التعارض؟ نعم، تصادم، هذا واحد، يلا، تضاد، تخالف. الدليل الآخر، أحسنت. إذن التعارض، التضاد، التخالف، التقابل أيضا في نفس التعريف بين الدليلين، بحيث يخالف أحدهما الآخر، بحيث يخالف أحدهما الآخر. قلنا أن له حالات: الحالة الأولى أن يكون التعارض بين عامين، أي أن يكون دليلين كل منهما عام، أو خاصين، أو أنهم ماذا؟ خاص وعام، أو بين عام من وجه وخاص من وجه. الحالة الأولى وهي التعارض بين الدليلين، قال المؤلف تفضل: فإن كان
عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، فإن لم يمكن الجمع يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر.
إذن هذا الحل، عندما نجد عندنا دليلين متعارضين فإننا نأخذ بإيش؟ بهذه النقاط الثلاثة التي ذكر المصنف. أول أمر أننا نجمع بينهما، أننا نجمع بينهما، ولذلك قالوا: إعمال الدليل أولى من إهماله، إعمال الدليل أولى من إهماله. يعني لابد أولا نبذل الجهد في أي شيء؟ في الجمع بين الأدلة، في الجمع بين الأدلة. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. والحديث الذي يعارضه هو حديث ماذا؟ لا ينتفع من الميتة بإهاب. فإذن هنا تعارض، هنا يقول لا تنتفعوا، وهنا قال ماذا؟ قال ماذا؟ قال ينتفع به، وهنا ينتفع به. فوجد ماذا؟ وجد تعارض بين الدليلين في الفهم، وجد تعارض بين الدليلين. أول نقطة نفعلها ما هي؟ نجمع. كيف نجمع؟ هل نستطيع أن نجمع بين الدليلين المذكورين؟ من يجمع لنا بينهما؟ نعم، إذا دبغ، أحسنت، أن هذا الحديث قال أنه لا ينتفع به إذا لم يدبغ، أما إذا دبغ فإنه ماذا؟ ينتفع به، هذا الجمع. طيب، إذا لم نجد مجالا للجمع بين الأدلة، إذا لم نجد مجالا للجمع بين الأدلة، هل نترك الدليل نهملهم؟ لا، وقلنا إعمال الأدلة أولى من إهمالها. إذا لم نوجد أو لم يوجد طريقة للجمع، ننتقل للمرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ قال: ينظر إيش؟ إلى التاريخ. فالمتقدم ينسخ، المتأخر ينسخ المتقدم، المتأخر ينسخ المتقدم، نجعل هناك ناسخ ومنسوخ، فالمتقدم المتأخر ينسخ المتقدم، المتأخر ينسخ المتقدم. فإذا علم التاريخ انتهت الإشكالية، لكن الأولى قبل النسخ ماذا نفعل؟ الجمع. ثم نذهب إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة النسخ، المرحلة الثالثة، طبعا المرحلة الثالثة هي قال ماذا؟ إيش؟ التوقف، التوقف حتى يظهر الدليل على بيان أحدهما على الآخر. فإذا الآن ننظر إلى الجمع، وجد فالحمد لله، لم يوجد ننظر إلى التاريخ، فيكون أحدهما ناسخ للآخر. طيب إذا لم يعلم التاريخ يتوقف فيهما حتى يظهر المرجح، حتى يظهر المرجح. متى يعد الدليل متعارض أو الدليلان متعارضان؟ متى يكون الدليل متعارض؟ قالوا يكون بثلاثة أمور أو الشروط التي يمكن أن يكون فيها تعارض: صحة الدليلين، صحة الدليلين، تضاد أو تناقض في الحكم، تناقض في إيش؟ في الحكم، اتحادهما في في الزمان، في الزمان. إذن الحديث عندما جئنا للحديث هذا وجدناه صحيح، وهذا الحديث صحيح، فمشكلة الآن وصلت، صحيح وصحيح. ثم نظرنا إلى هذا حكمه الجواز وهذا حكمه عدم الجواز، فأيضا عندنا إشكالية ما زالت. طيب نظرنا في الأمر هذا وهذا كلهما في زمن واحد، فأصبح الحديث ماذا يسمى؟ تعارض. هنا سمي تعارض، فهنا سمي تعارض. اتخذنا الإجراءات الثلاثة السابقة على تطبيق هذه الأمور، نرجح، طبعا لا يوجد نسخ لأنهم في زمن واحد، لا يعرف المتقدم من المتأخر، نتوقف فيه حتى يظهر لنا ماذا؟ المرجح، حتى يظهر لنا المرجح. الحال هذه الحالة الأولى، وهي التعارض بين عامين، التعارض بين عامين. الحالة الثانية قال: والتعارض بين الخاصين، بين دليلين خاصين. إذن نأخذ كلام المؤلف، قال: فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع. وهذا الدرجة الأولى، تبحث وتجتهد وتأخذ بجميع أسباب الاجتهاد من أجل أن تجمع بين الأدلة. وكما قلنا القاعدة المشهورة المعروفة أن إعمال الأدلة أولى من إهمالها، وهذا هو المطلب في مثل هذه المسألة. فإن لم يكن الجمع، قلنا، قال المؤلف، فإن لم يكن الجمع يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. يفهم من كلامه أنه إذا علم التاريخ فإن المتأخر ينسخ المتقدم، فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر. طيب قال، فضل.
قال رحمه الله: وكذلك إن كانا خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر.
هذه تندرج تحت المسألة الأولى، يعني إذا وضحت أو اتضحت المسألة الأولى فجميع النقاط تندرج تحتها. فإذا كان الدليلين خاص وخاص، مثل ما قلنا في العام أيضا يكون في إيش؟ في الخاص، نجمع بينهما النسخ ثم الترجيح أو التوقف حتى يظهر المرجح، التوقف حتى يظهر المرجح. مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، تزوجها وهو حلال. وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال أنه تزوجها وهو محرم. فهذا حديث وهذا حديث، هذا خاص وهذا خاص، ولا يعلم الزمن بينهما، أو قد علم الزمن لكن لو نفرض أنه لم يعلم الزمن بينهما فكيف نجمع بينهما أولا؟ حتى لا ننظر إلى الناسخ أو النسخ إلا بعد أن نبذل الجهد في قضية الجمع. طيب كيف نجمع بين حديث ميمونة وحديث ابن عباس؟ من يجمع لنا بينهما؟ هي تقول أنه تزوجها وهو حلال، وابن عباس قال تزوجها وهو محرم، ولكل من الدليلين أحكامه المختلفة، أليس كذلك؟ ما يمكن أن يتزوجها كذا، ولا يمكن أن يكون لكل واحد منهم حكم مختلف. تفضل الشيخ. أحسنت، ميمونة سبقك الشيخ فيها. فميمونة قال هي صاحبة الشأن، فهي صاحبة الشأن، يعني أنها ماذا؟ أن الحديث يخص من؟ ميمونة بالدرجة الأولى، فهي صاحبة القصة وهي أعلم بما حصل لها، وهي أعلم بما حصل لها. فيرجح قول ميمونة على من؟ على قول ابن عباس، لأنها صاحبة القصة، لأنها صاحبة القصة. طيب هذا مثال على آيش؟ على الخاص. ثم قال فإن كان خاصين، وكذلك إن كان خاصين، يعني وكذلك مثل ما كان في العام يكون في إيش؟ في الخاص، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا هذه واضحة جدا ما تحتاج إلى اجتهاد. إن كان واحد عام واحد خاص فيقدم إيش؟ الخاص، فإن الخاص يخصص ماذا؟ العام. وإن كان أحدهما مطلق والآخر مقيد، وإن كان أحدهما ظاهر والآخر مؤول، فكذلك مثل ما ذكرنا في دلالات الألفاظ يقدم الخاص على العام، يقدم الظاهر على المؤول، يقدم ماذا بعد؟ المبين على المجمل. فهذه الأمر فيها أيسر وأسهل، أننا نقدم الخاص على العام. قال وكذلك إن كان الدليلين يعني خاصين فيقدم الخاص على العام، لا يحتاج إلى يعني الجمع، ولا يحتاج لأنه من الجمع أنك تقدم الخاص على العام، فتخصص ذلك العموم بهذا الخاص. قال وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص. هذا عفوا، إن كان خاصين فالطريق ذكرناه، لكن إن كان أحدهما عام والآخر خاص هذا الذي أقصده. وإن كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر. يعني ننظر إلى هذا الدليل، هو عام من جهة لكنه خاص من جهة أخرى، وخاص من جهة وعام من جهة أخرى. بالمثال يتضح المقال. قال في الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ايش رايكم في الحديث، عام ولا خاص؟ لا الان لفظ نبي ناخذه الان على وجه ايش العموم، عام، لا تدخل الا تصلي ركعتين. طيب، لا حتى يصلي ركعتين. والحديث الذي نهى عن الصلاه بعد ايش؟ بعد العصر، والصلاه بعد الفجر، والصلاه بعد الفجر. كيف نجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ فاذا نظرنا للحديث الاول نجده عام في جميع ايش؟ في جميع الصلوات، في جميع الاوقات، عفوا، في جميع الاوقات. واذا نظرنا للحديث الثاني فانه عام في ايش؟ ما انتم معي؟ في الاوقات. عام في الاول خاص بتحيه المسجد، لا يصلي الا تحيه المسجد، متى؟ عام. طيب، والثاني خاص بالوقت، لا تصلي في وقت العصر ولا تصلي في وقت المغرب، عفوا الفجر، العصر والفجر. فإذا يحمل أحدهما على الآخر، نأخذ الخاص من جانب ونأخذ العام من جانب آخر، فنقول إذن أنك تصلي، إذا دخلت المسجد تصلي تحية المسجد. أما التطوع المطلق فإنه لا يصح لك أن تتطوع في بعد العصر وبعد المغرب، لأنه يعمل بالدليل الآخر النهي. ويستثنى من الدليل الثاني ماذا؟ أنك تصلي تحية المسجد إعمالا للدليل الأول. واضح المسألة؟ طيب، إذن بهذا يتضح لنا قول المصنف رحمه الله تعالى أن التعارض بين الأدلة لا يخلو، إما أن يكون بين دليلين عامين فنسلك فيه الطرق الثلاثة، أو بين خاصين فنسلك فيه الطرق الثلاثة، أو بين عام وخاص فالخاص يخص ماذا؟ العموم، أو بين عام من وجه وخاص من وجه فنخصه من ذلك الوجه، نخصص ذلك العموم بذلك الخاص من هذا الوجه وعكسه كذلك. هذا ما أراد أن يشير إليه المصنف رحمه الله تعالى في تعارض الأدلة، وإن كان حقيقة ليس هذا محل الباب، وسيأتي له أيضا إضافة في نهاية الرسالة أو في نهاية المتن، لأنه أراد أن يربط النطق بعضه ببعض بعد أن جاءنا بإيش؟ بدلالات الألفاظ. أراد أن يوضح لنا أن هذا العموم وهذا الخصوص قد يفهم منه إيش؟ يفهم منه إيش؟ تعارض، أليس كذلك؟ فإذا أشكل عليك هذا التعارض فماذا تفعل؟ قال هذا هو الجواب. ولذلك استعجل في وضع هذا الباب، أو أنه استحسن، لن نقول استعجل، استحسن وضع هذا الباب بعد دلالات الألفاظ والنسخ، لأننا قلنا العام يخصص بالخاص، وكذلك أدخلنا فيه باب إيش؟ النسخ بالتاريخ، بمعرفة التاريخ. بهذا يكون انتهى من التعارض، ولكن له عودة أخرى أيضا في نهاية المتن بالتعارض بين كونه خفي وبين كونه جلي. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي يليه وهو باب الإجماع. باب الإجماع، تفضل.
قال رحمه الله: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان.
طيب، إذن الإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق، العزم والاتفاق. وعرفه المصنف بالتعريف المشهور المعروف، وهو قال: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة الشرعية. اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة الشرعية. أراد أن يبين لنا تعريف الإجماع فقال: هو اتفاق، وهذا مأخوذ من المعنى اللغوي، فإن الاجتماع هو معناه اتفاق وعزم في اللغة، وفي الاصطلاح اتفاق أيضا على أو علماء العصر على حكم حادثة شرعية. فقوله اتفاق يدل على أنه إذا خالف واحد من العلماء فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون إجماع على المشهور من المذاهب، على المشهور من المذاهب. إذا خالف واحد من العلماء لا يعد إجماعا، ولذلك قال اتفاق علماء، يعني جميع العلماء المجتهدين في ذلك العصر، جميع العلماء المجتهدين الذين بلغوا رتبة الاجتهاد في ذلك العصر. فإذا خالف واحد منهم على المشهور من المذاهب أنه لا يعد ماذا؟ إجماعا، لا يعد إجماعا. وعلماء العصر أراد أن يخرج لنا عامة الناس، وأراد بهم من هم؟ هم المجتهدين، هم المجتهدون في الأحكام، الأحكام اللغوية الشرعية. حسن، إذن هم المجتهدون في الأحكام الشرعية. فيخرج أيضا في نفس الوقت، يخرج من عامة الناس، ويخرج غير المكلفين، ويخرج غير المختصين في الأحكام الشرعية. ولذلك قال: في حكم حادثة شرعية، في بيان أو على بيان حكم حادثة شرعية. إذن اختصاص المجتمعين أنهم يبحثون عن إيش؟ عن حكم، عن حكم موجود ولا غير موجود؟ الحكم غير موجود، فهم الذين الآن يبحثون هذا الحكم في هذه الحادثة. لذلك قال ماذا؟ حادثة، يعني نازلة من النوازل، يبحثون في نازلة من النوازل. حادثة، حكم الحادثة الشرعية، يخرج لو اجتمعوا على بيان مثلا حكم لغوي، أو اجتهاد مثلا في صناعة من الصناعات، أو غيرها من الأمور غير الشرعية. ولذلك قال الشرعية في الحادثة الشرعية. والمقصود في الحادثة الشرعية هي الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية أو الفقهية أو المعاملات أو نحوها من هذه الأمور. الحادثة قال: أي الاجتماع يقتصر على المسائل الجديدة النازلة من النوازل التي لم تكن في زمن من قبلهم، لم تكن في الزمن السابق، لكن لو وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل يحتاج إلى إجماع؟ لا يحتاج. لو وجدت في زمن الصحابة وأجمعوا عليها فإن من بعدهم لا يحتاج إلى أيضا إلى إجماع. إذن إجماع هذه الأمة، أو اجتماع عفوا، اتفاق علماء هذا علماء العصر على بيان حكم حادثة شرعية، هذا تعريفه عند الأصوليين، وهو التعريف المشهور الذي جاء به أكثر الأصوليين. فإذن اتفاق علماء العصر على حكم حادثة شرعية، قلنا أن اتفاق يخرج لو أنه خالف العلماء واحد، حتى لو خالف واحد فإنه لا يكون إجماعا. ولو كانت هذا الإجماع وهذا الاتفاق على حادثة غير شرعية فلا يكون إجماعا، ولو كان هذا الاتفاق وهذا الإجماع على أمر قد سبق به فلا يكون أيضا إجماعا. فإذن الإجماع له ضوابطها: الأول أن يكون اتفاق من الجميع من علماء العصر، الثاني أن يكون هذا الإجماع على إيش؟ على حكم شرعي، الثالث أن يكون هذا الإجماع لم يسبق به قبلهم، لم يسبقوا به قبلهم، يعني يكون هذا الإجماع ناشئ من هؤلاء علماء العصر، لم يكن إجماع سابق ثم اجتمعوا لنقض هذا الإجماع الثاني. فإن الإجماع السابق يلزم الآخرين بإيش؟ بالتمسك به. وكما تعلمون أن الأدلة الشرعية كم؟ كثيرة، لكن الإجماع هو ثالث الأدلة الشرعية المتفق عليها، ثالث الأدلة الشرعية المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأربعة تسمى الأدلة المتفق عليها. وهناك أدلة مختلف فيها، تذكرون منها شيء؟ الاستصحاب، قول الصحابي، بعد عمل أهل المدينة تطرق له بإذن الله عز وجل، وغيرها من الأدلة، والاستحسان، كل هذه من الأدلة المختلف فيها. أما الأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الإجماع لذلك قالوا ماذا؟ وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، دائما نسمع كذا. طيب، قوله إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، هذا مراد المؤلف. قال ونعني عفوا قال وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة، يعني الحادثة الشرعية. ونعني بالعلماء قال الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وقولنا أنهم الفقهاء يعني المجتهدين من الفقهاء، المجتهدين من الفقهاء. أما بعض الفقهاء حتى وإن لم يكن مجتهدا فلا يدخل في هذا في علماء العصر. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها من الأمم، إجماعها حجة، يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه يجب إيش؟ العمل به، يجب العمل به، مثل ما نعمل بالكتاب والسنة يجب علينا أن نعمل بإيش؟ بالإجماع، يجب علينا أن نعمل بالإجماع. ولذلك قال إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، أي أنه دليل من الأدلة المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طيب، ودليل ذلك، دليل حجية الإجماع الآن، لم يخالف إلا نزر يسير في قضية حجية الإجماع. وأما عامة العلماء على أن الإجماع ماذا؟ حجة معتبرة يجب قبوله ويجب العمل به. كيف يعني؟ يعني معناها أننا لا نخالف إجماع أهل العصر. لو أجمع العلماء الآن على حادثة من الحوادث، أجمع علماء العصر على حادثة من الحوادث، وجب علينا أن نعمل بهذا الإجماع. قال إذن هذه الحجية لم يخالف فيها إلا نزر يسير لا يذكر، فإن الإجماع حجة معتبرة يوجب إيش؟ ها، أنا بسأل الينام، يوجب إيش؟ العمل، يوجب العمل. طيب، ما الدليل أن تقول أنه حجة الآن؟ الكتاب حجة لأن الله عز وجل أنزله على محمد، وأمرنا الله عز وجل باتباعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه حجة لأننا أمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الإجماع، هل نحن مأمورين باتباع علماء بشر؟ وش رأيك؟ إلا مأمورين إذا اجتمعوا، أليس كذا؟ نعم، على الحق، أحسن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي لا تجتمعوا على ضلال. هذا الدليل الأول على حجية الإجماع. الدليل الآخر من الكتاب قول الله عز وجل، قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الدليل واضح جدا في بيان ماذا؟ حجية الإجماع. كيف يكون واضح؟ وجه الدلالة من هذا الدليل هو أن الله عز وجل قد توعد من خالف سبيل المؤمنين، من خالف سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين المراد به ماذا؟ إجماعهم على الحق، إجماعهم على الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وحديث آخر. والأدلة حقيقة كثيرة جدا في بيان أهمية الإجماع، بل وأهمية الاجتماع وعدم التفرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، استدل به أيضا على حجية الإجماع. معناه إذا اجتمعت طائفة من علماء أو جميع علماء العصر على بيان حكم حادثة من الحوادث النازلة، فإنه يكون ماذا؟ يكون سبيلا لمن؟ للمؤمنين. ولا يجوز بعد إذن أن نخالف سبيل المؤمنين، لأن من خالف سبيل المؤمنين أو اتبع غير سبيل المؤمنين توعده الله جل وعلا بالعذاب، ولا يتوعد بالعذاب إلا من كان ماذا؟ مخالفا للدليل، إلا من كان مخالفا للدليل. قال إذن المؤلف رحمه الله تعالى أن الأمر واضح، الآن عندنا الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم حادثة شرعية، على حكم حادثة شرعية. وقلنا فقهاء العصر يخرج من غير الفقهاء وعامة الناس وغير المكلفين من المجانين والصغار وغيرهم، فهذا يخرج من هذا التعريف. وقلنا أنه الحادثة أنه يخرج ماذا؟ ما كان قبل، يلا يا إخوان، ما كان قبل إيش؟ قبل عصرهم، ما كان قبل عصرهم. يعني لو حصل إجماع في عهد التابعين على مسألة من المسائل، هل نجتمع نحن الآن ونقول الحكم فيها مخالف لذلك الحكم؟ لا، هذا المراد. المراد أن أي مسألة يقطع فيها بالإجماع يلزمنا ماذا؟ اتباعها اتباعا لسبيل المؤمنين، اتباعا لسبيل المؤمنين. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا دليل المصنف رحمه الله تعالى، وذكرنا أيضا في أدلة أخرى. قال والشرع ورد بعصمة الأمة، هذا وجه الدلالة من هذا الحديث، وجه الدلالة من هذا الحديث أن الشرع ورد بعصمة الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني. يعني إذا أجمع أهل عصر فإنه يستمر هذا الإجماع على العصور من بعدهم، على عصر من بعدهم. فعصمة الأمة وجه دلالة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فإنه يدل دلالة واضحة على أن المجتمعين قد عصموا من الزلل في هذه المسألة، في القضايا الاجتهادية، في القضية الاجتهادية. والإجماع حجة على العصر الثاني، معنى ذلك أن الإجماع يستمر ولا ينقض بإجماع آخر، ولا ينقض بإجماع آخر. طيب، وفي أي عصر كان، في العصر الذي يليه مباشرة أو العصور المتأخرة عنه، مثل ما ذكرت لو أن هناك في عصر التابعين أجمعوا على مسألة من المسائل النازلة في عصرهم، فإن هذا الإجماع يستمر للعصر الثالث بعد التابعين ثم العصور التي تليهم، فلا يحق لنا أن نأتي بعدهم وننقض هذا الإجماع، ولا ننقض هذا الإجماع. قال ولا يشترط في حجيته انقراض العصر، هذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، وهي هل يشترط انقراض العصر لحجية الإجماع؟ يعني لا يمكن الإجماع أن يحتج به إلا بعد أن يموت أهل ذلك العصر. المسألة على قولين، القول الأول قالوا لا يشترط، بمجرد تلاقي العلماء واجتمع العلماء ولو لحظة واحدة فإنه ماذا؟ يعد إجماعا. والقول الثاني قالوا لا، يشترط انقراض العصر، ما دام أنك في العصر هذا ممكن أنك تخالف، ممكن أنك ترجع عن هذا الرأي، فقالوا يشترط انقراض العصر. فالمسألة محل خلاف، وهو هل يشترط انقراض العصر؟ على رأي المؤلف ماذا قال المؤلف؟ قال ولا، كذا قال ولا يشترط، ولا قال يشترط؟ قال ولا يشترط انقراض العصر، ولا يشترط انقراض العصر، معناه أنهم إذا اجتمعوا في المجلس، مثلا هذا المجلس اجتمع العلماء على بيان حكم مسألة شرعية حادثة نازلة ثم تفرقوا بعد ذلك، لزم ماذا؟ لزم الاجتماع والاتفاق. هذا المراد بعدم انقراض العصر. طيب، والقول الثاني قالوا لا بد من إيش؟ انقراض العصر، بمعنى أن اجتمعوا اليوم وأقروا حكم هذه الحادثة ثم ماذا؟ تفرقوا، وفي بعد شهر وشهرين تراجع أحدهم ثم تراجع الثاني ثم رجعوا مرة أخرى، ما دام هذا العصر قالوا له ماذا؟ أنه لا يكون الإجماع إلا ماذا؟ إلا بعد انقراض العصر. فإذا انقرض العصر وهم متفقون على حكم هذه الحادثة أصبح ماذا؟ أصبح إيش؟ إجماع، أصبح إجماع. لذلك قال والإجماع حجة على، عفوا، وفي أي عصر ولا يشترط في حجيته انقراض العصر، ولا يشترط في حجيته انقراض العصر. إذن الرأي الأول لا يشترط انقراض العصر، يعني يثبت بمجرد اجتماع العلماء ولو لحظة، وهذا كما قلنا رأي المؤلف وهو رأي أيضا الجمهور من العلماء من الفقهاء والأصوليين. القول الثاني يشترط انقراض العصر، وهو قول بعض الشافعية، قالوا يشترط انقراض العصر، لا نسميه اجتماع، عفوا لا نسميه إجماع إلا بعد أن يهلك أو يموت أهل هذا العصر الذي أقروا هذه الحادثة. لماذا؟ قالوا حتى نقطع الطريق على من؟ على من أراد أن يرجع، على من يعني تغير رأيه في هذه المسألة فيرجع فيه حينئذ. قالوا يشترط انقراض العصر، وهو قول بعض الشافعية، وسبب ذلك قالوا احتمال رجوع بعض المجتهدين، احتمال رجوع بعض المجتهدين عن رأيه. فإن قلنا انقراض العصر، هذا قول المؤلف، قال فإن قلنا انقراض العصر شرط يدخل فيه من تفقه في عصرهم. طيب، إذن هذه المسألة فيها إشكال كبير في تحقيق الإجماع، وهو أننا له قضية انقراض العصر، أن من جاء بعد اجتماعهم واتفاقهم واجتهد، يعني بعد سنة سنتين طلع لنا عالم مجتهد، طلع لنا عالم مجتهد متقن للفقه والأصول وأدوات الاجتهاد، فخالف في هذه المسألة، إذن هو نقض ماذا؟ نقض إيش؟ إجماعهم. هذول من؟ لكن في أي وقت؟ اللي يشترط انقراض العصر ولا ما يشترط؟ ما يشترط، اللي يقولون لا يشترط، نقض هذا الاجتماع. لكن لو أخذنا بالرأي الثاني، جاء مجتهد بعدهم، لم يأتي مجتهد بعدهم، فإنه ماذا؟ فإن الإجماع قائم قائم بمجرد اجتماعهم فترة كافية من الزمن وشمل جميع علماء العصر. قال يدخل فيه من تفقه في عصرهم وبلغ رتبة الاجتهاد، على قول من؟ فإن قلنا انقراض العصر. وأيضا يدخل فيه من أراد أن يرجع عن رأيه، لأن فيه مجال، فيه فسحة الآن، أليس كذلك؟ المجتمع اليوم وقدامنا مثلا 50 سنة حتى ينقرضون أو 100 سنة حتى ينقرضون، جاء ناس وأصبح هناك مجتهدين آخرين خلال هذا العصر، فهذا العصر ماذا؟ المجتهد أراد أن ينقض رأيهم فنقض رأيهم، لكن الرأي الجمهور هو الأرجح، وهو ماذا؟ أنهم لو اجتمعوا خلاص أقرت ماذا؟ أقر الإجماع وانتهت المسألة، فلا يدخل بعدهم من جاء بعدهم، ولا مجال لمن أراد أن يتراجع عن رأيه في هذه المسألة. إذن قال ولا يشترط في حجيته انقراض العصر، وقلنا أن هذا مذهب الجمهور. فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، فإنه ماذا يكون؟ تبع هؤلاء العلماء، لا بد أن يؤخذ رأيه في مسألة الإجماع أو أنه ينقض رأيهم فيما اجتمعوا عليه على هذا القول طبعا، أو يرجع عن ذلك الحكم. فأصبح أن الذين قالوا لا يشترط انقراض العصر في عندهم سعة في التراجع، وعندهم سعة في إدخال مجتهدين آخرين في المسألة، وعندهم أيضا ماذا؟ وعندهم مجال في أن هذا الإجماع قد يتم وقد لا يتم. طيب، قال أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم. هذه المسألة الأخرى التي تبين لنا أنواع الإجماع. الإجماع إما أن يكون قولي أو يكون فعلي أو يكون سكوتي. إجماع قولي أو ما يسمونه نطقي أو فعلي أو سكوتي. الإجماع القولي بأن يتكلم كل واحد من الفقهاء والعلماء بتلك المسألة بذلك القول، ويسمى الإجماع الصريح أيضا، ويسمى الإجماع الصريح، يعني أنهم اجتمعوا 1000 عالم من علماء المسلمين الفقهاء المجتهدين مثلا، كلهم لابد أن يصرحوا بأن حكم هذه المسألة ماذا؟ جائز مثلا على سبيل المثال، أو محرم. طيب، هذا يسمى إجماع قولي أو نطقي أو صريح، قولي أو نطقي أو صريح. النوع الثاني قالوا الإجماع الفعلي، وهذا بأن يفعلوا ما يدل على الجواز، يفعلوا ما يدل على الجواز، هم فعلوا هذا الفعل دلالة على جوازه، وهم مجتهدون أيضا في نفس الوقت. الكلام هذا لا ينطبق على عامة الناس حتى نقول والله يخطئ أو لا، لكنه خاص بعلماء مجتهدين فعلوا هذا الفعل. وضربوا له مثالا، قالوا بركوب الطائرة، لو أن العلماء ركبوا الطائرة دل على جواز ماذا؟ لأن الطائرة حادثة ليست في عصر النبوة. قالوا أنه يدل على جواز ماذا؟ ركوب الطائرة، على ركوب الطائرة. فهذا يسمونه فعل، أو ينقال عنه الإجماع الفعلي. طيب، الإجماع السكوتي وهو قول البعض، وانتشار هذا القول، هذا شرط، وانتشار هذا القول وسكوت الباقين. جزء منهم قالوا أنه يجوز، ثم الآخرين سكتوا عن هذا الحكم، لا قالوا لا يجوز، ولا قالوا يجوز، مع ماذا؟ مع شرط أن هذا القول قد انتشر، أن هذا القول قد انتشر، حتى لا يقال أنه لم يعلم به، حتى لا يقال أنه لم يعلم به. فإذا الإجماع عندنا ثلاثة أنواع. النوع الأول، يلا يا أخوان، النوع الأول القولي، وهو الصريح، وهو النطقي، والقول الثاني الفعلي، والقول الثالث السكوتي، وهو عبارة عن قول البعض وسكوت الآخرين بشرط ضروري، هذا الشرط انتشار هذا القول، انتشار هذا القول. قال المصنف، وين وصلنا يا شيخ؟ اقرأ، أنا قريت عنك الحين ما أدري عاد وين وصلت، تفضل.
ولا يشترط في حجيته انقراض العصر، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض.
هذا أنواع الإجماع، نعم تفضل، هذا أنواع الإجماع، تفضل.
والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه، وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد.
أحسن. إذن بقي المسألة الأخيرة في الإجماع التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، وهي قوله وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. الصحابي تعرفون هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والصحابي إذا قال أمرنا أو أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلنا في عهد رسول الله، فإن هذا القول يعتبر له ماذا؟ له حكم الرفع، يعتبر له حكم الرفع، يعني كأنه وهو مرفوع، يعتبر مرفوعا، وسيأتينا بإذن الله عز وجل في الأخبار. لكن المسألة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى هي ماذا؟ هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ وكما لا يخفى عليكم أن هذه المسألة أيضا محل خلاف بين العلماء. القول الأول أنه حجة وهو قول الجمهور، القول المجرد طبعا، القول المجرد الذي سيأتي له ماذا شروط، أنه حجة في قول من؟ في قول الجمهور. القول الثاني ليس بحجة، ليس بحجة، نسبه المصنف رحمه الله تعالى للشافعي في الجديد، ولذلك قال على القول الجديد، يعني على قول الشافعي الجديد. تعرفون وتعلمون أن الشافعي له القول القديم وله القول الجديد، فالقول الجديد للشافعي أن قول الصحابي ليس بحجة. هذا كله إذا قال الصحابي قولا لم ينتشر في الأمة، لم ينتشر في الأمة، لكن ولم يوجد له أيضا مخالف، أحسنت، ولم يوجد له مخالف من الصحابة. لكن إذا قال الصحابي قولا مخالفا غيره من الصحابة فلا يحتج به، فلا يحتج، لا يعتبر حجة. إذا وجد قول للصحابي مثلا لابن عباس وخالفه غيره فلا يكون حجة، وإنما نذهب إلى ماذا؟ ها؟ الترجيح بين القولين، ليس حجة يعني، ها؟ معي إخوان ولا نسيته؟ نذهب إلى الترجيح بين القولين فلا يحتج به. وإذا قال قولا وانتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف فهذا يكون ماذا؟ ها؟ حجة، يكون حجة، بل قالوا يسمى إجماعا سكوتيا، أحسنت، بل يقال إنه إجماع سكوتي، لأن الإجماع السكوتي اللي عرفناه الآن ما هو؟ هو أن يقال قولا من بعض كذا، ليس الكل، البعض، وينتشر هذا القول، والواحد من الصحابة يعتبر بعض، يعتبر بعض، وانتشاره شرط تحقق الشرط فيكون إجماعا سكوتيا. فإذا مرة أخرى نقول الإجماع السكوتي الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة أنه هل إجماع الصحابي حجة أم لا؟ على قولين للعلماء، الجمهور على ماذا؟ شيخ، الجمهور على أنه حجة، والأمر الثاني الشافعي، نسب للشافعي أنه ليس بحجة، نسبه المؤلف، وتحتاج إلى تحقيق حقيقة المسألة، فنسبه المؤلف إلى الشافعي في الجديد، قال أنه ليس بحجة. وأخرجنا محترزات لقول الصحابي. الأمر الأول قلنا، يلا يا أخوان، الأمر الأول قلنا إذا لم يخالفه أحد من الصحابة وانتشر فإنه يكون حجة، وإذا خالفه أحد الصحابة فإنه لا يكون حجة، و إيش ينظر بينهما بالترجيح بين هذا وهذا في أننا نرجح أحد قولي الصحابة. أما هل هو حجة أو لا، فنقول ليس بحجة لوجود مخالف له من إيش، من الصحابة. فإذا خلاصة الكلام في هذا اليوم، وهو قضية الإجماع، أن الإجماع لابد أن يكون اتفاق، أن الإجماع لابد أن يكون من علماء العصر، أن الإجماع لابد أن يكون على مسألة حادثة، أن الإجماع ماذا أيضا في نفس الوقت، أن يكون بيانا لحكم هذه المسألة الحادثة، وهذه المسألة تكون ماذا؟ شرعية، وتكون المسألة شرعية. قلنا أن الإجماع يشترط فيه ماذا؟ انقراض العصر أو لا يشترط؟ على القول الجمهور ماذا؟ لا يشترط، أنه لا يشترط انقراض العصر. وقلنا الذين اشترطوا انقراض العصر يرد عليهم أمرين، من يذكرهما؟ يرد عليهم أمرين، أو يورد بسبب قولهم هذا على الإجماع أمرين. الأمر الأول تفضل، أنه سيظهر لنا أو يولد في هذا العصر من بلغ رتبة الاجتهاد فقد يوافقهم وينتظرونها أو يخالفهم. طيب، والأمر الثاني أن يرجع، قد يرجع أحد المجتهدين في هذه المدة، لكن قول الجمهور أنه متى ما اجتمعوا تحقق ماذا؟ الاجتماع. وقلنا أيضا أن الاجتماع حجة، يوجب إيش؟ يوجب العمل، وهو دليل وأصل من الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، من الأدلة الشرعية المجمع عليها. طيب، وذكرنا أن الإجماع له كم نوع؟ نبي البعيدين شوي، كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول قولي، والنوع الثاني فعلي، والثالث السكوتي. وما حكم قول الصحابي، هل يعتبر حجة أو ليس بحجة؟ على قول الجمهور أنه حجة، وقال على قول المصنف ماذا قال؟ نسبه للشافعي أنه ليس بحجة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. طيب، بهذا نكتفي بإذن الله عز وجل في بيان الإجماع، ولنا بقية حديث في الأخبار بإذن الله عز وجل في يوم غد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه للجويني، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور سبتي ابن صيليت العنزي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس السابع.
تحدثنا في الدرس الماضي عن النسخ، وعرفنا بعض مسائل مختصرة في باب النسخ، وهذا اليوم بإذن الله جل وعلا سنواصل الحديث في شرح الورقات، وموضوعنا هو تعارض الأدلة أو التعارض والترجيح، ثم بعده الإجماع. والمؤلف رحمه الله تعالى قد بين في هذه الرسالة المختصرة أن التعارض الأدلة له طرق، أو تكون هناك بعد التعارض تكون هناك بعض الطرق لحل هذا الإشكال الذي يتوهم. نعم واضح. هذا التعارض الذي يتوهم في فهم المجتهد بيّن لنا المصنف رحمه الله تعالى وغيره من الأصوليين والفقهاء بيان كيفية حل مثل هذا التعارض. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى في الورقات في أصول الفقه، يقول رحمه الله: فصل. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر.
إذن بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان التعارض الذي يطرأ على الكلام على النطق، ومعلوم أن الأدلة إما أن تكون بالنطق أو تكون بإيش؟ أو بالفعل. أو أنه أراد هنا قال إذا تعارض نطقان، أراد أن ينفي أو يستبعد المفهوم، وتعرفون أن المفهوم هو مفهوم النص، مفهوم النص، حتى يخرج المفهوم من مجال التعارض، فإن التعارض لا يكون إلا بإيش؟ بالمنطوق، لأن المفهوم أو المنطوق عفوا لأن المنطوق يقدم على المفهوم، فلا تعارض بين مفهوم ومنطوق، لأننا لو وجدنا مفهوم ووجدنا منطوق أخذنا تلقائيا بإيش؟ بالمنطوق. ولذلك قال رحمه الله تعالى: إذا تعارض نطقان حتى يخرج المفهوم، فإذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق على المفهوم، يقدم المنطوق على المفهوم. المفهوم ما هو المفهوم؟ المفهوم ما معنى المفهوم؟ نقول المفهوم المنطوق معروف، النص موجود، النص ونطق النص أو لفظ النص يدل على الحكم الفلاني. المفهوم أحسنت، فهم النص اللي فهم من هذا النص أنه يدل على كذا وكذا، فإذا تعارض منطوق ومفهوم فإننا نقدم المنطوق على إيش؟ على المفهوم. الإشكال ليس في هذه المسألة، فإن هذه المسألة واضحة جدا، وهي أنه يقدم المنطوق، لكن إذا تعارض منطوقان، منطوق ومنطوق، إذا تعارض منطوقان هذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى. قال: فإذا تعارض منطوقان فلا يخلو، انتبهوا إلى هذا النص، قال لا يخلو، إما أن يكون المنطوق الأول والمنطوق الثاني الذي فهم منهما التعارض عامين، هذا عام وهذا عام. قبل هذا الأصل في الأدلة عدم التعارض، وأن الأصل في الأدلة ليست متعارضة. التعارض أين يوجد؟ في الفهم. التعارض يوجد في فهم من؟ المجتهد، في فهم المجتهد. قال: إن كان هناك فهم لهذا التعارض فإنه ماذا يكون بين؟ إما أن يكون بين إيش؟ عامين، هذا عام وهذا عام، هذا منطوق وهذا منطوق، حصل التعارض بين هذين العامين، إما أن يكون بين عامين أو يكون بين خاصين، أو يكون بين عام وخاص، أو يكون لا عفوا بين عام وخاص، أو بين عام من وجه وخاص من وجه. وهذه التقسيمات أصبحت عندنا كم؟ أربع حالات للأدلة، أربع حالات للأدلة. الأول منها أن تكون عامة، تعارض بين العمومات أو العامين، أن تكون تعارض بين ماذا؟ خاص، أن يكون التعارض بين عام وخاص، أن يكون التعارض ما يسمى بالتعارض الوجهي، عام من وجه وخاص من وجه. إذن عرفنا أنه لا تعارض في الحقيقة بين الأدلة، ولكن التعارض يكون في من؟ في فهم وإدراك المجتهد، في فهم وإدراك المجتهد. قال: وإذا تعارض نطقان، يقصد المؤلف بالنطقين هما ماذا؟ الدليل من الكتاب والسنة. طيب نسمع بالتعارض والتعارض، ما معنى التعارض؟ وش التعارض الآن؟ أعطونا مفهومكم للتعارض، ما معنى التعارض؟ نعم تصادم، هذا واحد. يلا تضاد، تخالف. الدليل الآخر، أحسنت. إذن التعارض، التضاد، التخالف، التقابل أيضا في نفس التعريف بين الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، بحيث يخالف أحدهما الآخر. قلنا أن له حالات، الحالة الأولى أن يكون التعارض بين عامين، أي أن يكون دليلين كل منهما عام أو خاصين، أو أنهم ماذا؟ خاص وعام، أو بين عام من وجه وخاص من وجه. الحالة الأولى وهي التعارض بين الدليلين، قال المؤلف تفضل. فإن كان
عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، فإن لم يمكن الجمع يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر.
إذن هذا الحل، عندما نجد عندنا دليلين متعارضين فإننا نأخذ بإيش؟ بهذه النقاط الثلاثة التي ذكر المصنف. أول أمر أننا نجمع بينهما، أننا نجمع بينهما، ولذلك قالوا إعمال الدليل أولى من إهماله، إعمال الدليل أولى من إهماله. يعني لابد أولا نبذل الجهد في أي شيء؟ في الجمع بين الأدلة، في الجمع بين الأدلة. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، والحديث الذي يعارضه هو حديث ماذا؟ لا ينتفع من الميتة بإهاب. فإذن هنا تعارض، هنا يقول لا تنتفعوا، وهنا قال ماذا؟ قال ماذا؟ قال ينتفع به، وهنا ينتفع به. فوجد ماذا؟ وجد تعارض بين الدليلين في الفهم، وجد تعارض بين الدليلين. أول نقطة نفعلها ما هي؟ نجمع. كيف نجمع؟ هل نستطيع أن نجمع بين الدليلين المذكورين؟ من يجمع لنا بينهما؟ نعم، إذا دبغ، أحسنت، أن هذا الحديث قال إنه لا ينتفع به إذا لم يدبغ، أما إذا دبغ فإنه ماذا؟ ينتفع به، هذا الجمع. طيب إذا لم نجد مجالا للجمع بين الأدلة، إذا لم نجد مجالا للجمع بين الأدلة، هل نترك الدليل نهملهم؟ لا، وقلنا إعمال الأدلة أولى من إهمالها. إذا لم نوجد أو لم يوجد طريقة للجمع ننتقل للمرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ قال ينظر إيش؟ إلى التاريخ. فالمتقدم ينسخ، عفوا، المتأخر ينسخ المتقدم، المتأخر ينسخ المتقدم، نجعل هناك ناسخ ومنسوخ، فالمتقدم المتأخر ينسخ المتقدم، المتأخر ينسخ المتقدم. فإذا علم التاريخ انتهت الإشكالية، لكن الأولى قبل النسخ ماذا نفعل؟ الجمع. ثم نذهب إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة النسخ. المرحلة الثالثة، طبعا المرحلة الثالثة هي قال ماذا؟ إيش؟ التوقف حتى يظهر الدليل على بيان أحدهما على الآخر. فإذن الآن ننظر إلى الجمع، وجد فالحمد لله، لم يوجد ننظر إلى التاريخ، فيكون أحدهما ناسخ للآخر. طيب إذا لم يعلم التاريخ يتوقف فيهما حتى يظهر المرجح، حتى يظهر المرجح. متى يعد الدليل متعارض أو الدليلان متعارضان؟ متى يكون الدليل متعارض؟ قالوا يكون بثلاثة أمور أو الشروط التي يمكن أن يكون فيها تعارض: صحة الدليلين، تضاد أو تناقض في الحكم، تناقض في إيش؟ في الحكم، اتحادهما في الزمان. إذن الحديث عندما جئنا للحديث هذا وجدناه صحيح، وهذا الحديث صحيح، فمشكلة الآن وصلت، صحيح وصحيح. ثم نظرنا إذا هذا حكمه الجواز وهذا حكمه عدم الجواز، فأيضا عندنا إشكالية ما زالت. طيب نظرنا في الأمر هذا وهذا كلهما في زمن واحد، فأصبح الحديث ماذا؟ يسمى تعارض. هنا سمي تعارض، فهنا سمي تعارض. اتخذنا الإجراءات الثلاثة السابقة على تطبيق هذه الأمور: نرجح، طبعا لا يوجد نسخ لأنهم في زمن واحد لا يعرف المتقدم من المتأخر، نتوقف فيه حتى يظهر لنا ماذا؟ المرجح، حتى يظهر لنا المرجح. الحال هذه الحالة الأولى، وهي التعارض بين عامين، التعارض بين عامين. الحالة الثانية قال والتعارض بين الخاصين، بين دليلين خاصين. إذن نأخذ كلام المؤلف، قال فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع. وهذا الدرجة الأولى تبحث وتجتهد وتأخذ بجميع أسباب الاجتهاد من أجل أن تجمع بين الأدلة. وكما قلنا القاعدة المشهورة المعروفة أن إعمال الأدلة أولى من إهمالها، وهذا هو المطلب في مثل هذه المسألة. فإن لم يكن الجمع، قلنا قال المؤلف فإن لم يكن الجمع يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. يفهم من كلامه أنه إذا علم التاريخ فإن المتأخر ينسخ المتقدم، فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر. طيب قال فضل.
قال رحمه الله وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر.
هذه تندرج تحت المسألة الأولى، يعني إذا وضحت أو اتضحت المسألة الأولى فجميع النقاط تندرج تحتها. فإذا كان الدليلين خاص وخاص مثل ما قلنا في العام أيضا يكون في إيش؟ في الخاص. نجمع بينهما النسخ ثم الترجيح أو التوقف حتى يظهر المرجح، التوقف حتى يظهر المرجح. مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، تزوجها وهو حلال. وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال أنه تزوجها وهو محرم. فهذا حديث وهذا حديث، هذا خاص وهذا خاص، ولا يعلم الزمن بينهما، أو قد علم الزمن لكن لو نفرض أنه لم يعلم الزمن بينهما فكيف نجمع بينهما أولا؟ حتى لا ننظر إلى الناسخ أو النسخ إلا بعد أن نبذل الجهد في قضية الجمع. طيب كيف نجمع بين حديث ميمونة وحديث ابن عباس؟ من يجمع لنا بينهما؟ هي تقول أنه تزوجها وهو حلال، وابن عباس قال تزوجها وهو محرم، ولكل من الدليلين أحكامه المختلفة، أليس كذلك؟ ما يمكن أن يتزوجها كذا، ولا يمكن أن يكون لكل واحد منهم حكم مختلف. تفضل الشيخ. أحسنت، ميمونة سبقك الشيخ فيها. فميمونة قال هي صاحبة الشأن، فهي صاحبة الشأن يعني أنها ماذا؟ أن الحديث يخص من؟ ميمونة بالدرجة الأولى، فهي صاحبة القصة وهي أعلم بما حصل لها، وهي أعلم بما حصل لها. فيرجح قول ميمونة على من؟ على قول ابن عباس، لأنها صاحبة القصة، لأنها صاحبة القصة. طيب هذا مثال على آيش؟ على الخاص. ثم قال فإن كان خاصين وكذلك، قال وكذلك إن كان خاصين، يعني وكذلك مثل ما كان في العام يكون في إيش؟ في الخاص. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، هذه واضحة جدا ما تحتاج إلى اجتهاد. إن كان واحد عام واحد خاص فيقدم إيش؟ الخاص، فإن الخاص يخصص ماذا؟ العام. وإن كان أحدهما مطلق والآخر مقيد، وإن كان أحدهما ظاهر والآخر مؤول، فكذلك مثل ما ذكرنا في دلالات الألفاظ، يقدم الخاص على العام، يقدم الظاهر على المؤول، يقدم ماذا بعد؟ المبين على المجمل. فهذه الأمر فيها أيسر وأسهل، أننا نقدم الخاص على العام. قال وكذلك إن كان الدليلين يعني خاصين فيقدم الخاص على العام، لا يحتاج إلى يعني الجمع، ولا يحتاج، لأنه من الجمع أنك تقدم الخاص على العام، فتخصص ذلك العموم بهذا الخاص. قال وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص. هذا عفوا، إن كان خاصين فالطريق ذكرناه، لكن إن كان أحدهما عام والآخر خاص هذا الذي أقصده. وإن كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر. يعني ننظر إلى هذا الدليل، هو عام من جهة لكنه خاص من جهة أخرى، وخاص من جهة وعام من جهة أخرى. بالمثال يتضح المقال، قال في الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ايش رأيكم في الحديث، عام ولا خاص؟ لا الآن لفظ نبي ناخذ الآن على وجه إيش العموم، عام لا تدخل إلا تصلي ركعتين. طيب لا حتى يصلي ركعتين. والحديث الذي نهى عن الصلاة بعد إيش؟ بعد العصر والصلاة بعد الفجر، والصلاة بعد الفجر. كيف نجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ فإذا إذا نظرنا للحديث الأول نجده عام في جميع إيش؟ في جميع الصلوات، في جميع الأوقات، عفوا في جميع الأوقات. وإذا نظرنا للحديث الثاني فإنه عام في إيش؟ ما أنتم معي؟ في الأوقات. عام في الأول خاص بتحية المسجد، لا يصلي إلا تحية المسجد، متى؟ عام. طيب والثاني خاص بالوقت، لا تصلي في وقت العصر ولا تصلي في وقت المغرب، عفوا الفجر، العصر والفجر. فإذا يحمل أحدهما على الآخر، نأخذ الخاص من جانب، نأخذ الخاص من جانب، ونأخذ العام من جانب آخر، فنقول إذن أنك تصلي إذا دخلت المسجد تصلي تحية المسجد. أما التطوع المطلق فإنه لا يصح لك أن تتطوع في بعد العصر وبعد المغرب، لأنه يعمل بالدليل الآخر النهي. ويستثنى من الدليل الثاني ماذا؟ أنك تصلي تحية المسجد إعمالا للدليل الأول. واضح المسألة؟ طيب إذن بهذا يتضح لنا قول المصنف رحمه الله تعالى أن التعارض بين الأدلة لا يخلو، إما أن يكون بين دليلين عامين فنسلك فيه الطرق الثلاثة، أو بين خاصين فنسلك فيه الطرق الثلاثة، أو بين عام وخاص فالخاص يخص ماذا؟ العموم، أو بين عام من وجه وخاص من وجه فنخصه من ذلك الوجه، نخصص ذلك العموم بذلك الخاص من هذا الوجه وعكسه كذلك. هذا ما أراد أن يشير إليه المصنف رحمه الله تعالى في تعارض الأدلة، وإن كان حقيقة ليس هذا محل الباب، وسيأتي له أيضا إضافة في نهاية الرسالة أو في نهاية المتن، لأنه أراد أن يربط النطق بعضه ببعض بعد أن جاءنا بإيش؟ بدلالات الألفاظ، أراد أن يوضح لنا أن هذا العموم وهذا الخصوص قد يفهم منه إيش؟ قد يفهم منه إيش؟ تعارض، أليس كذلك؟ فإذا أشكل عليك هذا التعارض فماذا تفعل؟ قال هذا هو الجواب، ولذلك استعجل في وضع هذا الباب، أو أنه استحسن، لن نقول استعجل، استحسن وضع هذا الباب بعد دلالات الألفاظ والنسخ، لأننا قلنا العام يخصص بالخاص، وكذلك أدخلنا فيه باب إيش؟ النسخ بالتاريخ، بمعرفة التاريخ. بهذا يكون انتهى من التعارض، ولكن له عودة أخرى أيضا في نهاية المتن بالتعارض بين كونه خفي وبين كونه جلي. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي يليه وهو باب الإجماع. باب الإجماع، تفضل.
قال رحمه الله: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان.
طيب إذن الإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق، العزم والاتفاق. وعرفه المصنف بالتعريف المشهور المعروف، وهو قال: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة الشرعية. اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة الشرعية. أراد أن يبين لنا تعريف الإجماع فقال هو اتفاق، وهذا مأخوذ من المعنى اللغوي، فإن الاجتماع هو معناه اتفاق وعزم في اللغة، وفي الاصطلاح اتفاق أيضا على أو علماء العصر على حكم حادثة شرعية. فقوله اتفاق يدل على أنه إذا خالف واحد من العلماء فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون إجماع على المشهور من المذاهب، على المشهور من المذاهب. إذا خالف واحد من العلماء لا يعد إجماعا، ولذلك قال اتفاق علماء يعني جميع العلماء المجتهدين في ذلك العصر، جميع العلماء المجتهدين الذين بلغوا رتبة الاجتهاد في ذلك العصر، فإذا خالف واحد منهم على المشهور من المذاهب أنه لا يعد ماذا؟ إجماعا، لا يعد إجماعا. وعلماء العصر أراد أن يخرج لنا عامة الناس، وأراد بهم من هم؟ هم المجتهدين، هم المجتهدون في الأحكام، الأحكام اللغوية الشرعية. حسن، إذن هم المجتهدون في الأحكام الشرعية، فيخرج أيضا في نفس الوقت يخرج من عامة الناس، ويخرج غير المكلفين، ويخرج غير المختصين في الأحكام الشرعية. ولذلك قال في حكم حادثة شرعية، في بيان أو على بيان حكم حادثة شرعية. إذن اختصاص المجتمعين أنهم يبحثون عن إيش؟ عن حكم، عن حكم موجود ولا غير موجود؟ الحكم غير موجود، فهم الذين الآن يبحثون هذا الحكم في هذه الحادثة. لذلك قال ماذا؟ حادثة يعني نازلة من النوازل، يبحثون في نازلة من النوازل. حادثة، حكم الحادثة الشرعية، يخرج لو اجتمعوا على بيان مثلا حكم لغوي، أو اجتهاد مثلا في صناعة من الصناعات، أو غيرها من الأمور غير الشرعية. ولذلك قال الشرعية في الحادثة الشرعية، والمقصود في الحادثة الشرعية هي الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية أو الفقهية أو المعاملات أو نحوها من هذه الأمور. الحادثة قال أي الاجتماع يقتصر على المسائل الجديدة النازلة من النوازل التي لم تكن في زمن من قبلهم، لم تكن في الزمن السابق، لكن لو وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل يحتاج إلى إجماع؟ لا يحتاج. لو وجدت في زمن الصحابة وأجمعوا عليها فإن من بعدهم لا يحتاج إلى أيضا إلى إجماع. إذن إجماع هذه الأمة أو اجتماع عفوا اتفاق علماء هذا علماء العصر على بيان حكم حادثة شرعية، هذا تعريفه عند الأصوليين، وهو التعريف المشهور الذي جاء به أكثر الأصوليين. فإذن اتفاق علماء العصر على حكم حادثة شرعية، قلنا أن اتفاق يخرج لو أنه خالف العلماء واحد، حتى لو خالف واحد فإنه لا يكون إجماعا. ولو كانت هذا الإجماع وهذا الاتفاق على حادثة غير شرعية فلا يكون إجماعا، ولو كان هذا الاتفاق وهذا الإجماع على أمر قد سبق به فلا يكون أيضا إجماعا. فإذا الإجماع له ضوابطها، الأول أن يكون اتفاق من الجميع من علماء العصر، الثاني أن يكون هذا الإجماع على إيش؟ على حكم شرعي، الثالث أن يكون هذا الإجماع لم يسبق به قبلهم، لم يسبقوا به قبلهم، يعني يكون هذا الإجماع ناشئ من هؤلاء علماء العصر، لم يكن إجماع سابق ثم اجتمعوا لنقضي هذا الإجماع الثاني، فإن الإجماع السابق يلزم الآخرين بإيش؟ بالتمسك به. وكما تعلمون أن الأدلة الشرعية كم؟ كثيرة، لكن الإجماع هو ثالث الأدلة الشرعية المتفق عليها، ثالث الأدلة الشرعية المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأربعة تسمى الأدلة المتفق عليها. وهناك أدلة مختلف فيها، تذكرون منها شيء؟ الاستصحاب، قول الصحابي، بعد عمل أهل المدينة تطرق له بإذن الله عز وجل، وغيرها من الأدلة، والاستحسان، كل هذه من الأدلة المختلف فيها. أما الأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الإجماع لذلك قالوا ماذا؟ وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، دائما نسمع كذا. طيب، قوله إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، هذا مراد المؤلف. قال ونعني عفوا قال وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة، يعني الحادثة الشرعية. ونعني بالعلماء قال الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وقولنا أنهم الفقهاء يعني المجتهدين من الفقهاء، المجتهدين من الفقهاء. أما بعض الفقهاء حتى وإن لم يكن مجتهدا فلا يدخل في هذا في علماء العصر. قال: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها من الأمم. إجماعها حجة، يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه يجب إيش؟ العمل به، يجب العمل به مثل ما نعمل بالكتاب والسنة، يجب علينا أن نعمل بإيش؟ بالإجماع، يجب علينا أن نعمل بالإجماع. ولذلك قال: إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، أي أنه دليل من الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طيب، ودليل ذلك، دليل حجية الإجماع الآن، لم يخالف إلا نزر يسير في قضية حجية الإجماع. وأما عامة العلماء على أن الإجماع ماذا؟ حجة معتبرة، يجب قبوله ويجب العمل به. كيف يعني؟ يعني معناها أننا لا نخالف إجماع أهل العصر. لو أجمع العلماء الآن على حادثة من الحوادث، أجمع علماء العصر على حادثة من الحوادث، وجب علينا أن نعمل بهذا الإجماع. قال: إذن هذه الحجية لم يخالف فيها إلا نزر يسير لا يذكر، فإن الإجماع حجة معتبرة يوجب إيش؟ ها، ترى بسأل الينام، يوجب إيش؟ العمل، يوجب العمل. طيب، ما الدليل؟ أنت تقول أنه حجة الآن، الكتاب حجة لأن الله عز وجل أنزله على محمد وأمرنا الله عز وجل باتباعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه حجة لأننا أمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الإجماع، هل نحن مأمورين باتباع علماء بشر؟ وش رأيك؟ إلا مأمورين إذا اجتمعوا، أليس كذا؟ نعم، على الحق، أحسن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أمتي لا تجتمعوا على ضلال. هذا الدليل الأول على حجية الإجماع. الدليل الآخر من الكتاب قول الله عز وجل، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الدليل واضح جدا في بيان ماذا؟ حجية الإجماع. كيف يكون واضح؟ وجه الدلالة من هذا الدليل هو أن الله عز وجل قد توعد من خالف سبيل المؤمنين، من خالف سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين المراد به ماذا؟ إجماعهم على الحق، إجماعهم على الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وحديث آخر، والأدلة حقيقة كثيرة جدا في بيان أهمية الإجماع، بل وأهمية الاجتماع وعدم التفرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. استدل به أيضا على حجية الإجماع، معناه إذا اجتمعت طائفة من علماء أو جميع علماء العصر على بيان حكم حادثة من الحوادث النازلة، فإنه يكون ماذا؟ يكون سبيلا لمن؟ للمؤمنين. ولا يجوز بعدئذ أن نخالف سبيل المؤمنين، لأن من خالف سبيل المؤمنين أو اتبع غير سبيل المؤمنين توعده الله جل وعلا بالعذاب، ولا يتوعد بالعذاب إلا من كان ماذا؟ مخالفا للدليل، إلا من كان مخالفا للدليل. قال إذن المؤلف رحمه الله تعالى: أن الأمر واضح الآن، عندنا الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم حادثة شرعية، على حكم حادثة شرعية. وقلنا فقهاء العصر يخرج من؟ غير الفقهاء وعامة الناس وغير المكلفين من المجانين والصغار وغيرهم، فهذا يخرج من هذا التعريف. وقلنا أنه الحادثة أنه يخرج ماذا؟ ما كان قبل، يلا يا إخوان، ما كان قبل إيش؟ قبل عصرهم، ما كان قبل عصرهم. يعني لو حصل إجماع في عهد التابعين على مسألة من المسائل، هل نجتمع نحن الآن ونقول الحكم فيها مخالف لذلك الحكم؟ لا، هذا المراد. المراد أن أي مسألة يقطع فيها بالإجماع يلزمنا ماذا؟ اتباعها اتباعا لسبيل المؤمنين، اتباعا لسبيل المؤمنين. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا دليل المصنف رحمه الله تعالى، وذكرنا أيضا في أدلة أخرى. قال: والشرع ورد بعصمة الأمة. هذا وجه الدلالة من هذا الحديث، وجه الدلالة من هذا الحديث أن الشرع ورد بعصمة الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني، يعني إذا أجمع أهل عصر فإنه يستمر هذا الإجماع على العصور من بعدهم، على عصر من بعدهم. فعصمة الأمة وجه دلالة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فإنه يدل دلالة واضحة على أن المجتمعين قد عصموا من الزلل في هذه المسألة في القضايا الاجتهادية، في القضية الاجتهادية. والإجماع حجة على العصر الثاني، معنى ذلك أن الإجماع يستمر ولا ينقض بإجماع آخر، ولا ينقض بإجماع آخر. طيب، وفي أي عصر كان، في العصر الذي يليه مباشرة أو العصور المتأخرة عنه، مثل ما ذكرت، لو أن هناك في عصر التابعين أجمعوا على مسألة من المسائل النازلة في عصرهم، فإن هذا الإجماع يستمر للعصر الثالث بعد التابعين ثم العصور التي تليهم، فلا يحق لنا أن نأتي بعدهم وننقض هذا الإجماع، ولا ننقض هذا الإجماع. قال: ولا يشترط في حجيته انقراض العصر. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، وهي: هل يشترط انقراض العصر لحجية الإجماع؟ يعني لا يمكن الإجماع أن يحتج به إلا بعد أن يموت أهل ذلك العصر. المسألة على قولين: القول الأول قالوا لا يشترط، بمجرد تلاقي العلماء واجتمع العلماء ولو لحظة واحدة فإنه ماذا؟ يعد إجماعا. والقول الثاني قالوا لا يشترط، يشترط انقراض العصر، ما دام أنك في العصر هذا ممكن أنك تخالف، ممكن أنك ترجع عن هذا الرأي، فقالوا يشترط انقراض العصر. فالمسألة محل خلاف، وهو: هل يشترط انقراض العصر؟ على رأي المؤلف ماذا قال المؤلف؟ قال: ولا كذا، قال ولا يشترط، ولا قال يشترط؟ قال: ولا يشترط انقراض العصر، ولا يشترط انقراض العصر. معناه أنهم إذا اجتمعوا في المجلس، مثلا هذا المجلس اجتمع العلماء على بيان حكم مسألة شرعية حادثة نازلة ثم تفرقوا بعد ذلك، لزم ماذا؟ لزم الاجتماع والاتفاق. هذا المراد بعدم انقراض العصر. طيب، والقول الثاني قالوا لا، لا بد من إيش؟ انقراض العصر، بمعنى أن اجتمعوا اليوم وأقروا حكم هذه الحادثة ثم ماذا؟ تفرقوا، وفي بعد شهر وشهرين تراجع أحدهم ثم تراجع الثاني ثم رجعوا مرة أخرى، ما دام هذا العصر قالوا له ماذا؟ أنه لا يكون الإجماع إلا ماذا؟ إلا بعد انقراض العصر. فإذا انقرض العصر وهم متفقون على حكم هذه الحادثة أصبح ماذا؟ أصبح إيش؟ إجماع، أصبح إجماع. لذلك قال: والإجماع حجة على، عفوا، وفي أي عصر، ولا يشترط في حجيته انقراض العصر، ولا يشترط في حجيته انقراض العصر. إذن الرأي الأول لا يشترط انقراض العصر، يعني يثبت بمجرد اجتماع العلماء ولو لحظة، وهذا كما قلنا رأي المؤلف، وهو رأي أيضا الجمهور من العلماء من الفقهاء والأصوليين. القول الثاني يشترط انقراض العصر، وهو قول بعض الشافعية، قالوا يشترط انقراض العصر، لا نسميه اجتماع، عفوا، لا نسميه إجماع إلا بعد أن يهلك أو يموت أهل هذا العصر الذي أقروا هذه الحادثة. لماذا؟ قالوا: حتى نقطع الطريق على من؟ على من أراد أن يرجع، على من يعني تغير رأيه في هذه المسألة فيرجع فيه حينئذ. قالوا يشترط انقراض العصر، وهو قول بعض الشافعية، وسبب ذلك قالوا احتمال رجوع بعض المجتهدين، احتمال رجوع بعض المجتهدين عن رأيه. فإن قلنا انقراض العصر، هذا قول المؤلف، قال: فإن قلنا انقراض العصر شرط يدخل فيه من تفقه في عصرهم. طيب، إذن هذه المسألة فيها إشكال كبير في تحقيق الإجماع، وهو أننا له قضية انقراض العصر، أن من جاء بعد اجتماعهم واتفاقهم واجتهد، يعني بعد سنة سنتين طلع لنا عالم مجتهد، طلع لنا عالم مجتهد متقن للفقه والأصول وأدوات الاجتهاد، فخالف في هذه المسألة، إذن هو ننقض ماذا؟ ننقض إيش؟ إجماعهم. هذول من؟ لكن في أي وقت؟ اللي يشترط انقراض العصر ولا ما يشترط؟
ما يشترط،
يقولون لا يشترط، ننقض هذا الاجتماع. لكن لو أخذنا بالرأي الثاني جاء مجتهد بعدهم لم يأتي مجتهد بعدهم فإنه ماذا؟ فإن الإجماع قائم بمجرد اجتماعهم فترة كافية من الزمن وشمل جميع علماء العصر. قال يدخل فيه من تفقه في عصرهم وبلغ رتبة الاجتهاد على قول من فإن قلنا انقراض العصر. وأيضا يدخل فيه من أراد أن يرجع عن رأيه لأن فيه مجال فيه فسحة الآن أليس كذلك؟ المجتمع اليوم وقدامنا مثلا 50 سنة حتى ينقرضون أو 100 سنة حتى ينقرضون جاء ناس وأصبح هناك مجتهدين آخرين خلال هذا العصر فهذا العصر ماذا؟ المجتهد أراد أن ينقض رأيهم فنقض رأيهم لكن الرأي الجمهور هو الأرجح وهو ماذا؟ أنهم لو اجتمعوا خلاص أقرت ماذا؟ أقر الإجماع وانتهت المسألة فلا يدخل بعدهم من جاء بعدهم ولا مجال لمن أراد أن يتراجع عن رأيه في هذه المسألة. إذن قال ولا يشترط في حجيته انقراض العصر وقلنا أن هذا مذهب الجمهور. فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد فإنه ماذا يكون تبع هؤلاء العلماء لا بد أن يؤخذ رأيه في مسألة الإجماع أو أنه ينقض رأيهم فيما اجتمعوا عليه على هذا القول طبعا أو يرجع عن ذلك الحكم. فأصبح أن الذين قالوا لا يشترط انقراض العصر في عندهم سعة في التراجع وعندهم سعة في إدخال مجتهدين آخرين في المسألة وعندهم أيضا ماذا وعندهم مجال في أن هذا الإجماع قد يتم وقد لا يتم. طيب قال أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم هذه المسألة الأخرى التي تبين لنا أنواع الإجماع. الإجماع إما أن يكون قولي أو يكون فعلي أو يكون سكوتي إجماع قولي أو ما يسمونه نطقي أو فعلي أو سكوتي. الإجماع القولي بأن يتكلم كل واحد من الفقهاء والعلماء بتلك المسألة بذلك القول ويسمى الإجماع الصريح أيضا يعني أنهم اجتمعوا 1000 عالم من علماء المسلمين الفقهاء المجتهدين مثلا كلهم لابد أن يصرحوا بأن حكم هذه المسألة ماذا جائز مثلا على سبيل المثال أو محرم. طيب هذا يسمى إجماع قولي أو نطقي أو صريح النوع الثاني قالوا الإجماع الفعلي وهذا بأن يفعلوا ما يدل على الجواز هم فعلوا هذا الفعل دلالة على جوازه وهم مجتهدون أيضا في نفس الوقت. الكلام هذا لا ينطبق على عامة الناس حتى نقول والله يخطئ أو لا لكنه خاص بعلماء مجتهدين فعلوا هذا الفعل وضربوا له مثالا قالوا بركوب الطائرة لو أن العلماء ركبوا الطائرة دل على جواز ماذا لأن الطائرة حادثة ليست في عصر النبوة قالوا أنه يدل على جواز ماذا ركوب الطائرة فهذا يسمونه فعل أو يقال عنه الإجماع الفعلي. طيب الإجماع السكوتي وهو قول البعض وانتشار هذا القول هذا شرط وانتشار هذا القول وسكوت الباقين جزء منهم قالوا أنه يجوز ثم الآخرين سكتوا عن هذا الحكم لا قالوا لا يجوز ولا قالوا يجوز مع ماذا مع شرط أن هذا القول قد انتشر حتى لا يقال أنه لم يعلم به فإذا الإجماع عندنا 3 أنواع. النوع الأول يلا يا أخوان النوع الأول القولي وهو الصريح وهو النطقي والقول الثاني الفعلي والقول الثالث السكوتي وهو عبارة عن قول البعض وسكوت الآخرين بشرط ضروري هذا الشرط انتشار هذا القول. قال المصنف وين وصلنا يا شيخ اقرأ أنا قريت عنك الحين ما أدري عاد وين وصلت تفضل.
ولا يشترط في حجيته انقراض العصر فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض.
الإجماع نعم تفضل، هذا أنواع الإجماع تفضل.
والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه، وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد.
أحسن. إذن بقي المسألة الأخيرة في الإجماع التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، وهي قوله وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. الصحابي تعرفون هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والصحابي إذا قال أمرنا أو أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلنا في عهد رسول الله، فإن هذا القول يعتبر له ماذا؟ له حكم الرفع، يعتبر له حكم الرفع، يعني كأنه وهو مرفوع يعتبر مرفوعا، وسيأتينا بإذن الله عز وجل في الأخبار. لكن المسألة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى هي ماذا؟ هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ وكما لا يخفى عليكم أن هذه المسألة أيضا محل خلاف بين العلماء. القول الأول أنه حجة وهو قول الجمهور، القول المجرد طبعا، القول المجرد الذي سيأتي له ماذا شروط، أنه حجة في قول من؟ في قول الجمهور. القول الثاني ليس بحجة، ليس بحجة، نسبه المصنف رحمه الله تعالى للشافعي في الجديد، ولذلك قال على القول الجديد، يعني على قول الشافعي الجديد. تعرفون وتعلمون أن الشافعي له القول القديم وله القول الجديد، فالقول الجديد للشافعي أن قول الصحابي ليس بحجة. هذا كله إذا قال الصحابي قولا لم ينتشر في الأمة، لم ينتشر في الأمة، لكن ولم يوجد له أيضا مخالف، أحسنت، ولم يوجد له مخالف من الصحابة. لكن إذا قال الصحابي قولا مخالفا غيره من الصحابة فلا يحتج به، فلا يحتج، لا يعتبر حجة. إذا وجد قول للصحابي مثلا لابن عباس وخالفه غيره فلا يكون حجة، وإنما نذهب إلى ماذا؟ ها؟ الترجيح بين القولين، ليس حجة يعني، ها؟ معي إخوان ولا نسيته؟ نذهب إلى الترجيح بين القولين فلا يحتج به. وإذا قال قولا وانتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف فهذا يكون ماذا؟ ها؟ حجة، يكون حجة، بل قالوا يسمى إجماعا سكوتيا. أحسنت، بل يقال إنه إجماع سكوتي، لأن الإجماع السكوتي اللي عرفناه الآن ما هو؟ هو أن يقال قولا من بعض كذا، ليس الكل، البعض، وينتشر هذا القول، والواحد من الصحابة يعتبر بعض، يعتبر بعض، وانتشاره شرط تحقق الشرط فيكون إجماعا سكوتيا. فإذا مرة أخرى نقول الإجماع السكوتي الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة أنه هل إجماع الصحابي حجة أم لا، على قولين للعلماء الجمهور، وعلى ماذا؟ الشيخ الجمهور على أنه حجة، والأمر الثاني الشافعي نسب للشافعي أنه ليس بحجة، نسبه المؤلف، وتحتاج إلى تحقيق حقيقة المسألة، فنسبه المؤلف إلى الشافعي في الجديد، قال أنه ليس بحجة. وأخرجنا محترزات لقول الصحابي، الأمر الأول قلنا، يلا يا أخوة، الأمر الأول قلنا إذا لم يخالفه أحد من الصحابة وانتشر فإنه يكون حجة، وإذا خالفه أحد الصحابة فإنه لا يكون حجة، و إيش ينظر بينهما بالترجيح بين هذا وهذا في أننا نرجح أحد قولي الصحابة. أما هل هو حجة أو لا فنقول ليس بحجة لوجود مخالف، لوجود مخالف له من إيش؟ من الصحابة. فإذا خلاصة الكلام في هذا اليوم وهو قضية الإجماع، أن الإجماع لابد أن يكون اتفاق، أن الإجماع لابد أن يكون من علماء العصر، أن الإجماع لابد أن يكون على مسألة حادثة، أن الإجماع ماذا أيضا في نفس الوقت؟ أن يكون بيانا لحكم هذه المسألة الحادثة، وهذه المسألة تكون ماذا؟ شرعية، وتكون المسألة شرعية. قلنا أن الإجماع يشترط فيه ماذا؟ انقراض العصر أو لا يشترط؟ على القول الجمهور ماذا؟ لا يشترط. أنه لا يشترط انقراض العصر، وقلنا الذين اشترطوا انقراض العصر يرد عليهم أمرين، من يذكرهما؟ يرد عليهم أمرين أو يورد بسبب قولهم هذا على الإجماع أمرين. الأمر الأول تفضل، أنه سيظهر لنا أو يولد في هذا العصر من بلغ رتبة الاجتهاد فقد يوافقهم وينتظرونها أو يخالفهم. طيب، والأمر الثاني أن يرجع، قد يرجع أحد المجتهدين في هذه المدة، لكن قول الجمهور أنه متى ما اجتمعوا تحقق ماذا؟ الاجتماع. وقلنا أيضا أن الاجتماع حجة يوجب إيش؟ يوجب العمل، وهو دليل وأصل من الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس من الأدلة الشرعية المجمع عليها. طيب، وذكرنا أن الإجماع له كم نوع؟ نبي البعيدين شوي، كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول قولي، والنوع الثاني فعلي، والثالث السكوتي. وما حكم قول الصحابي؟ هل يعتبر حجة أو ليس بحجة؟ على قول الجمهور أنه حجة، وقال على قول المصنف، المصنف ماذا قال؟ نسبه للشافعي أنه ليس بحجة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. طيب، بهذا نكتفي بإذن الله عز وجل في بيان الإجماع، ولنا بقية حديث في الأخبار بإذن الله عز وجل في يوم غد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.